أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في باب الاستفهام عدة نكات لتخريجه على خلاف مقتضى الظاهر، نستعرضها أثناء التطبيق على المتن. قال: ولإنكار الفعل صورة أخرى، وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا. كان الكلام في أن خروج الاستفهام عن مقتضى ظاهره من جملة ما يجيء له أن يكون للإنكار، ومجيء الاستفهام للإنكار يعني أنه يؤتى به لنفي الفعل، لتكون همزة الاستفهام بمثابة أداة النفي، وحيث إن الغرض من الاستفهام هو نفي الفعل، فحق الأداة حينئذ أن تدخل مباشرة على الفعل، وأن لا يفصل بينهما بفاصل، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، بل يصح دخول أداة الاستفهام على غير الفعل مع كونها منويا بها النفي والاستنكار. ولذلك قال: ولإنكار الفعل صورة أخرى، يعني صورة أخرى غير دخول نفس الأداة على الفعل مباشرة. واضح؟ لأن همزة الاستفهام، أو لأن الاستفهام إذا كان استنكاريا فالغرض منه نفي الفعل، فتكون أداة الاستفهام كحرف النفي، وحرف النفي يدخل على الفعل مباشرة. ولذلك قال: ولإنكار الفعل صورة أخرى، وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا. دخلت الهمزة ها هنا على الاسم لا على الفعل، ولكن طريقة مجيئها للإنكار في مثل هذا التركيب أزيدا ضربت أم عمرا تقال لمن يردد الضرب بينهما مع اعتقاده بعدم تعلق الضرب بغيرهما. يعني هذه الجملة تقال لمن يحصر الضرب بالوقوع على واحد من هذين المضروبين، على واحد من هذين الذاتين، فهو معتقد بأن الضرب قطعا لم يقع على ثالث، وإنما وقع على أحد هذين، فيقال أزيدا ضربت أم عمرا. ولا بناء على وجود قرينة تمنع من كون الاستفهام على حقيقته، وإلا هو بالأصل الاستفهام إذا كان الاستفهام على حقيقته فواضح، العبارة واضح، ولكن لو فرض أن هناك قرينة تمنع من حمل الاستفهام على حقيقته، وقصد أن هذا المخاطب يعتقد بعدم صدور الضرب ووقوعه على ذات خارج عن هاتين الذاتين، فإن طلب أو هذه الجملة تحمل على إنكار الفعل، وذلك لأن المخاطب لجهتي أنه قد أراد بالاستفهام هذا الإنكار فهو قاصد إلى النفي، ولجهة أنه قد حصر الضرب في أحد هذين فإن الضرب إذا أريد له أن يقع في الخارج فسوف لا يقع إلا في ضمن واحد من هذين الفردين، وقد قصد المتكلم باستفهامه أن ينفي كلا هذين النوعين من الضرب فيكون قاصدا لإنكار الفعل من أساسه ومن أصله، لأن الضرب حال والحال لا بد له من محل، والمخاطب يعتقد بعدم وقوع الضرب على غير هذين، فمع نفي وقوع الضرب عليهما أيضا يعني مع انتفاء كل محل فينتفي كل حال. جيد، ولكن الماتن عبارته ها هنا أو الشارح عبارته موهمة، حيث قال ولإنكار الفعل صورة أخرى وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا. التفت، قال لمن يردد الضرب بينهما، التفت، من غير أن يعتقد تعلقه. فيكمل شيء من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما. يفترض أن يقول مع اعتقاد عدم تعلقه بغيرهما، لأن قولهم من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما لا ينافيه أن يكون محتملا لوقوع الضرب على ثالث، لأن عدم الاعتقاد يجتمع مع الشك ومع الاحتمال، فيصدق في صورة عدم الاعتقاد بتعلقه بغيرهما يصدق أن يكون الضارب أو المضروب شخصا ثالثا، ولذلك كان الأولى أن يقال مع اعتقاده بعدم تعلق الضرب بغيرهما، كأن المخاطب قطع في رتبة سابقة أن الضرب لا يمكن أن يكون قد وقع على شخص ثالث وراء هذين، وإنما يدور الأمر بين زيد وبين عمرو. فإذا جاء المتكلم وأطلق مثل هذه الجملة أزيدا ضربت أم عمرا، وكان هناك قرينة تمنع من حمل الاستفهام على حقيقته، وبالتالي يحمل على الاستنكار، والاستنكار الغرض منه هو النفي، فإن نفي المضروبية عن زيد وعن عمرو تؤدي في نهاية المطاف إلى نفي كل ضرب، فيكون الغرض نفي الفعل أيضا. والسبب في اشتراط هذا القيد واضح، وهو أننا قلنا إن الاستنكار يكون لنفي الفعل لا لنفي الذات، لنفي الفعل، ولأنه لنفي الفعل فحق الأداة أن تدخل على الفعل مباشرة، لأن ما يرادفها يدخل على الفعل مباشرة. فلما أريد نفي الفعل بغير هذا الطريق بأن تدخل الأداة على نفس الاسم كان لابد من ارتكاب كل هذه القيود حتى يؤدي نفي المضروبية عن زيد وعن عمرو إلى نفي كل فعل، وإلا بالأصل بمعزل عن هذه القيود عندما تقول أزيدا ضربت أم عمرا ولا يوجد اعتقاد عند المخاطب أساسا فهذا لا يصدق عليه أنه لنفي الفعل، وإنما هو لنفي المضروبية عن زيد أو لنفي المضروبية عن أمر فقط وليست لنفي كل الفعل. ولذلك قال من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما، التعبير الصحيح مع اعتقاده بعدم تعلقي بغيرهما، فإذا أنكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن أصله، لأنه لا بد من محل أو لا بد له من محل أن يتعلق به، لأن الضرب عرض وزيد وعمر ذات، فكلما وجد العرض فلا بد أن ينوجد في ذات ما، والفرض أنه لا ذات سوى زيد وعمر إذ يعتقد بعدم تعلق الضرب بغيرهما. ثم قال والإنكار إما للتوبيخ، شوف نفس الإنكار نكتة ويقع في طولها نكتة أخرى على نفس المثال الذي تقدم في الدرس السابق، لأن النفي حصل بطريق الإنكار أيضا. جيد. قال والإنكار إما للتوبيخ أي أن يكون الاستفهام مستعملا في الإنكار، فالمعنى الذي استعمل فيه الإنكار الذي استعمل فيه الاستفهام هو الإنكار استعمالا مجازيا، ولكن الداعي على استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى هو التوبيخ، فالإنكار هو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، والتوبيخ هو الداعي الذي دعا إلى استعمال اللفظ في غير معناه. تتضح الطولية. جيد. الإنكار هو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، فلفظ الاستفهام لم يستعمل في معنى التوبيخ، استعمل بمعنى الإنكار، ولذلك لا يقال استفهام توبيخي، قال استفهام إنكاري. جيد. ولكن الداعي أو الحامل على استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى هو إرادة التوبيخ، فالتوبيخ ليس معنى مستعملا. قال أي ما معنى التوبيخ؟ قال أي ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، يعني التأنيب يعني العتاب، نحو أعصيت ربك، فهنا يمتنع حمل الاستفهام على حقيقته لأن العصيان واقع لا محال، فيكون والمتكلم عالم بوقوع العصيان فيكون طالبا لتحصيل الحاصل فيما لو حمل الاستفهام على حقيقته. قال فإن العصيان واقع لكنه منكر. جيد. والغرض والباعث على إنكاره قصد التوبيخ، والبعض ذهب إلى أن الاستفهام ها هنا للتقرير. قال وما يقال إنه للتقرير فهو صحيح أيضا، ولكنه محمول على التحقيق والتثبيت، يعني أنك قطعا قد عصيت، أي التفت إلى ما فعلته فإنك قد عصيت ربك. أو ثم قال أو لا ينبغي أن يكون. شوف ما هو الفرق بينهما في العبارة الأولى، قال ما كان ينبغي أن يكون هذا لما وقع، ثم أو لا ينبغي أن يكون يعني لما سيقع، نحو أتعصي ربك. إذا كنت قاطعا أيضا التفت، إذا كنت قاطعا أيضا بأنه مصر على ارتكاب المعصية فيما بعد، وإلا لولا هذا القاطع فالاستفهام يحمل على حقيقته. ثم قال أو للتكذيب، أي للتكذيب في الماضي، أي لم يكن، نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي لم يفعل ذلك، لأن الاستفهام إذا كان إنكاريا فهو للنفي. جيد. ولكنه هنا للتكذيب، أي لم يفعل ذلك، أو للتكذيب في الماضي، أي لم يكن. ما معنى التكذيب في الماضي؟ أن هذا الشيء لم يكن. واضح، أنا قرأت العبارة بطريقة موهمة. جيد. يعني من الدواعي التي يجيء الاستفهام فيها مستعملا بمعنى الإنكار التكذيب، ومعنى التكذيب هو نفي حصول الفعل بأنه بمعنى أنه لم يكن جيد، أي لم يكن نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين. أفأصفاكم ربكم بالبنين يعني أنه لم يفعل ذلك، يعني لم يصطفيكم بالبنين. أصفاكم يعني خصكم بالبنين، أي لم يفعل ذلك. أو في المستقبل، ومعنى التكذيب في المستقبل أنه سوف لن يكون، نحو أنلزمكموها، أي أنلزمكم الهداية وأنتم لها كارهون، أي أنلزمكم تلك الهداية والحجة، بمعنى أنكرهكم على قبولها ونقصركم على الإسلام، والحال أنكم لها كارهون، يعني لا سوف لا يكون مثل هذا الإلزام. ثم قال والتهكم. وهنا التهكم يحتمل فيه، أو العطف هنا يحتمل فيه أمران. الأول أن يكون عطفا على الإنكار، وأن يكون عطفا على الاستبطاء في أول نقطة خارجة عن مقتضى الظاهر. فإن هناك بحثا عند النحاة في أن المعطوفات إذا تكثرت فهل تكون كلها معطوفة على الأول، أو أن اللاحق فيها معطوف على السابق؟ فعلى الأول يكون التهكم عطفا على الاستبطاء، وعلى الثاني يكون عطفا على الإنكار. فإن قلت فأي فائدة وأي ثمرة فيما إذا جعلنا المعطوف الأخير معطوفا على الأول أو معطوفا على سابقي، فإن سابقه أيضا معطوف على سابقي، ويفضي في نهاية المطاف إلى عطف الجميع على الأول. فقولك جاء زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد، سواء قلت إن سعيدا معطوف على زيد أو معطوف على خالد، لا ثمرة في ذلك. قلت هذا في مثل هذا المثال، ولكن في المثال ها هنا في محل شاهدنا يوجد ثمرة، لأن التهكم إن كان عطفا على الاستبطاء فهو نكتة برأسه، وإذا كان عطفا على الإنكار فلا بد أن يكون هذا الإنكار مجرد توطئة وتمهيد إلى بيان الداعي الحامل على استعماله. شوف، عندما تحدثنا عن الاستبطاء قلنا النكتة وراء الاستفهام هي الاستبطاء، لا أن الاستفهام استعمل في الإنكار جيد، والحامل على استعماله في الإنكار كان الاستبطاء، إذ لم يكن القصد إلى النفي أساسا، والاستنكار بمعنى النفي. ولكن عندما تحدثنا عن الإنكار قلنا إن الاستفهام عندما يستعمل للإنكار فالباعث على استعماله في الإنكار إما التوبيخ وإما التكذيب. فإذا جعلنا التهكم عطفا على الإنكار فلا بد أن يشاركه في هذه الخصوصية، وهي أنه سوف يكون مجرد توطئة وتمهيد لبيان الداعي، وهذا بخلاف ما إذا جعلناه معطوفا على الاستبطاء فسوف يكون نكتة برأسه. ولذلك يعني كان يفترض أن يلتفت الشارح إلى أنها حينئذ عطف على الاستبطاء، لأنه لم يذكر دواعي وراء هذا الاستعمال. قال والتهكم عطف على الاستبطاء أو على الإنكار، وذلك أنهم اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة أن نعم اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة أن الجميع معطوف على الأول أو كل واحد عطف على ما قبله. نحو أصلاتك تأمر، نحو التفت، هذا نحو، هذا مثال للتوبيخ مش مثال للعطف، عفوا مثال للتهكم وليس مثالا للعطف. نحو أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذا قال هذا التهكم، التهكم يعني الاستهزاء. جيد. وذلك أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلوات، وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا، يعني افتعلوا الضحك استهزاء، فقصدوا بقولهم أصلاتك تأمرك، قصدوا بهذا القول الهزؤ والسخرية، لا حقيقة الاستفهام. جيد. ومن النكات قال والتحقير، نحو من هذا استحقارا بشيء، يعني عادة نقول نحن من أنت. جيد. استحقارا بشأنه مع أنك تعرفه واضح. والتهويل، التهويل يعني التفخيم والتعظيم، كقراءة ابن عباس ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، هذه قراءة ابن عباس، قراءة المشهورة، من العذاب المهين من فرعون. جيد. من فرعون يعني حتى كأنه بعد أن نص لك على أنه قد أنقذهم من العذاب، أراد أن يعيدك مرة ثانية إلى صورة العذاب التي كانت سوف تقع عليهم، فسألك أتعرف من فرعون؟ أتعرف عظمة فرعون؟ إذا كنت تعرف عظمة فرعون فسوف تعرف عظمة العذاب الذي سينزله بهم لولا أن قد نجيناهم من ذلك. فقصد إلى تعظيم فرعون وتعظيم عذابه حتى يحصل بسبب عظمة فرعون عظمة القدرة الإلهية التي خلصت هؤلاء من عذابه الواقع عليهم. جيد. بلفظ الاستفهام أي من بفتح الميم ورفع فرعون على أنه مبتدأ، ومن الاستفهامية خبره، هذه كما هو رأي الأخفش، أو بالعكس كما هو رأي سيبويه، طبعا تنازعوا، هذا ذات وهذا عرض، وذاك قال هذا مقدم وهذا مؤخر. جيد. قال على اختلاف الرأيين، على اختلاف الرأيين في طريقة الإعراب، فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام فيها. ليش؟ وهو ظاهر، لأن المتكلم هنا هو الله تعالى، ولا معنى لحمل الاستفهام في كلامه على أنه استفهام حقيقي، لأنه يستلزم الجهل حينئذ. بل المراد أنه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة زادهم تهويلا بقوله من فرعون، أي هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته، فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله. ولهذا قال إنه كان عاليا من المسرفين، يعني قال بعد من فرعون إنه كان عاليا، يعني مستعليا على قومه، ومن المسرفين حتى في العذاب، يعني زيادة لتعريف حاله وتهويل عذابه. جيد. ومن النكات أيضا الاستبعاد، والفرق بين الاستبعاد والتباطؤ، النكتة الأولى، لأن التباطؤ أيضا هو لبعد حصول الفعل، أن الاستبعاد يكون للشيء المتوقع حصوله بخلاف التباطؤ فأنه غير متوقع الحصول. نحو أن لهم الذكرى، فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر، لأن المتكلم هو لفظ والله عز وجل، بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى، يعني من البعيد أن يتذكروا أن تحصل لهم الهداية، بقرينة قوله وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. هنا تدل هذه الآية بقياس الأولوية على امتناع حصول الذكرى لهم، لأنه يعني إذا كانوا قد امتنعوا عن الهداية وقد جاءهم الأنبياء والأولياء ومعهم المعاجز والكرامات ومع ذلك امتنعوا عن قبول الهداية، فأن لهم أن يتذكروا بعد ذلك لوحدهم وأن يستيقظوا عن غفلتهم، أي كيف يذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب، عند كشف العذاب عنهم، وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله من الآيات البينات، عفوا من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره، فلم يذكروا وأعرضوا عنه. ومنها أي من أنواع الطلب، هذا طبعا تمام الكلام في الاستفهام، يقع الكلام في النوع الثالث من أنواع الطلب وهو الأمر، لكن نزولا عند رغبة الإدارة جيد نجري ذلك التسميع الأخير الذي ألزمت وإياكم به إن شاء الله بكرة فضل الأمر أحسن فضل. والحمد لله رب العالمين. أبو قريب.